يشامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور محمد النجيمي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية. في هذه الحلقة نتحدث عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور محمد النجيمي. حياك الله يا دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم.
بحكم انك عضو في احد المجمعات الفقهيه، اريد ان تحدثنا عن ابرز المجمعات الفقهيه في العالم الاسلامي. وش المجمعات الفقهيه؟
احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا محمد النبي الله وعلى اله وصحابته اجمعين، اما بعد، فإن من أبرزها وأكبرها هو المجمع الفقهي التابع الدولي التابع لرابطة العالم التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
اللي هي منظمة التعاون الإسلامي الحين.
أيوة، الآن التعاون الإسلامي.
نعم.
هذا كان نتيجة لمؤتمر عظيم دعا إليه الملك خالد رحمه الله وغفر الله له أسكنه فسيح جناته عام 1981 ميلادي 1401 في مكة المكرمة، مؤتمر إسلامي شهير. وكان من قراراته إنشاء مجمع فقهي يشترك فيه جميع الدول الإسلامية وجميع المذاهب الإسلامية المعروفة في عالمنا الإسلامي. واتخذ هذا القرار عام 1981 في مكة المكرمة، وبدأت أول جلسات هذا المجمع عام 1405 هجرية، وجلسته الأولى كانت هي جلسة تنظيمية لبيان شعب المجمع واختصاصات المجمع. والمجمع هو يبحث القضايا الفقهية المعاصرة التي تهم المسلمين جميعا، وكل الدول الإسلامية ينبغي أن يكونوا أعضاء، ولكن للأسف إلى الآن هناك 43 دولة فقط من 57 دولة.
يعني هذه 43 دولة من 57 دولة في
الآن أعضاء في المجمع. أي. وللأسف لا يزال عندنا حوالي 14 دولة لم تنضم إلى المجمع،
وهذا مقره في جدة طبعا.
وهذا مقره في جدة. ومن المعروف أن الرئيس لابد أو يعني متعارف عليه أنه يكون من المملكة العربية السعودية،
منه الشيخ صالح.
نعم، الآن الشيخ صالح، معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وكان أول رئيس للمجمع وما كذا فترة طويلة، هو معالي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. في المملكة العربية السعودية.
هذا واحد من المجامع. أيضا من المجامع الفقهية
قد سبقه مجمع آخر أيضا لا يقل أهمية عنه، وهو المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. هذا كان فكرة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي، ولكن توفي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ولم تتحقق هذه الأمنية، ولكنه تحققت في عام 93 هجرية، وبعد ذلك عقد أول اجتماع له ذلك المجمع في عام 1397 هجرية في مكة المكرمة. وهو يختلف عن المجمع الذي في جدة.
هذا تابع للرابطة.
هذا تابع للرابطة، لكن أيضا في الاختصاصات في اختلاف.
وش الفرق بين الأول والثاني؟
الله ينور عليك. أما الذي في جدة فكل دولة تتمثل بعضو، وهناك أيضا أعضاء منتخبون وهناك خبراء، فهذا فيختلف، وهذا يجمع جميع الدول الإسلامية بدون استثناء. الآن 43 14 دولة لا تزال لم تدخل، هي مطلوب منها.
ليش ما دخلت 14؟
يبدو أنا يعني هذه الدول ما أدري ما هي الأسباب التي
أبرز الدول اللي ما دخلت.
يعني مثلا إريتريا دولة عربية إسلامية لم تنضم لا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ولا إلى أي منظمة إسلامية، مثلا هذه إريتريا أبرز الدول. في دول في غرب إفريقيا أيضا لم تدخل إلى الآن. وللأسف الشديد لا أدري ما هي الأسباب. هناك أيضا دول في جنوب يعني الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعضها لم يدخل إلى، أنا أعتقد أن هذه أسباب مالية أو أسباب يعني بالنسبة لإريتريا للأسف الشديد
في أعضاء، السبب في أعضاء من كل دولة وفي أعضاء منتخبين
وفي خبراء، الخبراء يعينهم يوافق عليهم الأمين العام للمجمع ورئيس المجمع، بالنسبة للأعضاء المنتخبين ينتخبهم الأعضاء، فإذا الأعضاء هناك أعضاء معينون بمعنى أن كل دولة ترسل عضو،
هذا 43
هذا 43، وهناك أعضاء منتخبون قد يصلون إلى 30 منتخبون انتخاب، والخبراء عدد كبير قد يصل إلى 50-60 خبير.
وأنت عضو في هذا المجمع؟
أنا خبير في هذا المجمع، أنا عضو في مجمع فقهاء الشريعة بس، أما هذا
لا نجي، لكن هذا أنت خبير
في، أنا خبير في هذا المجمع ولست عضوا إلى الآن، إنما أنا عضو في مجمع فقهاء الشريعة.
طيب نأتي للمجمع الثاني، إيش الفرق بالاختصاصات بين المجمع الفقهي التابع للرابطة واللي تابع لمنظمة التعاون؟
يكمن في أن المجمع الذي في مكة هو مجمع شعبي لا دخل للحكومات فيه، بمعنى أن أعضاءه يعينهم الأمين، يقترحهم الأمين العام للرابطة الذي هو نائب رئيس المجمع، ويوافق عليهم سماحة رئيس المجمع وأعضاء المجمع الحاليين، يعني ليس للحكومات دخل فيه، هو يختارون من كل بلد من يريدون سواء وافقت الحكومة أو لم توافق.
ما العلاقة؟ هذا حكومي أكثر وهذا،
وهذا شعبي
أهلي أكثر.
نعم.
طيب وإيش أيضا من المجمعات الفقهية المعروفة؟
عندك طال عمرك عندنا المجمع، مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا في الولايات المتحدة، هذا المجمع يضم أعضاء من المقيمين في الولايات المتحدة وأعضاء من خارج الولايات المتحدة، ليس الولايات المتحدة فقط، أمريكا، كل أمريكا الشمالية والجنوبية، يضم أعضاء مقيمين في الأمريكتين وأيضا أعضاء خارجها ولكن لهم دراسات تتعلق بالجاليات والأقلية،
يعني هو دورهم أكثر للأشياء التي تهم
المسلمين الموجودين الأمريكية في القارتين، في أمريكا كلها،
في أمريكا الشمالية والجنوبية،
أمريكا الشمالية أو الجنوبية.
ومن من من أبرز الأسماء اللي موجودة؟
أولاً الرئيس والرجل العظيم الذي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان، وهذا طبعاً تعرف أنه الآن هو رجل، ماذا يتميز؟ أوله هو خريج، هو أزهري وحاصل على الدكتوراه من كلية دار العلوم، وذهب إلى الولايات المتحدة ودرس القانون في الولايات المتحدة، وهو يجيد القانون، بل كتب في القانون الأمريكي والأمريكي قانون الأنجلوساكسوني الذي هو القانون الأمريكي، وهو خبير تماما في هذا الموضوع، لذلك وهو شيخ قد جمع بين العلمين الشرعي والقانوني بطلاقة، ويتكلم اللغة الإنجليزية ويكتبها بطلاقة.
هذا الشيخ حسين حامد،
وهو الآن عضو في مجلس الشورى، عينه الرئيس مرسي عضو في مجلس الشورى من الأعضاء المعينين، بل هو من الذين ساهموا في وضع الدستور الجديد في مصر.
ليش ما صار حسين حامد ليس عضوا في مجمع البحوث الإسلامية اللي تابع للأزهر؟
أنا أعتقد أنه سيدخل حديثا، كما حصل أن الدكتور القرضاوي أصبح عضو في هيئة كبار علماء الأزهر، أعتقد أن هناك أعضاء، هناك ما أماكن شاغرة، وأن هيئة كبار العلماء في الأزهر سينتخبون أعضاء جدد، والرئيس له حق تعيين بعض الأعضاء، وأعتقد أن حسين حامد سيكون من هؤلاء.
طيب.
لأنه أزهري قوي.
أيضا من المجمعات، إحنا الآن أخذنا ثلاث مجمعات، هم يقولون المجمعات السبع الشهيرة.
نعم.
تعرف منها
نعم، عندنا المجمع الإفتاء الأوروبي برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي،
اللي هو المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث،
هذا برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي.
نعم.
ويضم علماء أكابر وأفاضل جدا، منهم وأنا أذكر من هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور علي محي الدين القرداغي والشيخ راشد الغنوشي، ويعني أسماء كبيرة، والشيخ عبد الله بن بية،
وهذا اللي مقره في إيرلندا،
هذا مقره في إيرلندا.
تخصصهم هذولا نفس التخصص
فقط
في القارة الأوروبية،
نوازل القارة الأوروبية، وهناك أعضاء كثر من أوروبا الغربية والشرقية.
نعم. هذا
يعني مفتي البوسنة عضو مثلا، مفتي ألبانيا عضو، يعني عدد من الأصحاب الفضيلة المشايخ المقيمون في أوروبا أعضاء، رئيس المركز الإسلامي في لندن هو في الغالب يكون سعودي عضو.
نعم. أيضا من المجامع الفقهية،
أيضا من المجامع الفقهية المجمع الفقهي السوداني، وهذا مجمع مشهور يضم كبار علماء السودان، بل إنه يدعو من خارج السودان في أعضاء من خارج السودان، وهذا أنشئ عام 1988 ميلادية، وهو مجمع ممتاز وله فتاوى رائعة، من المجامع الفقهية التي لا يجوز أن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.
نعم،
وهذا وخاصة يمكن. هذا قد أنشئ عام 1961 ميلادية، والآن أعاد الرئيس مرسي، وهذه من حسنات الرئيس، أعاد هيئة كبار علماء الأزهر الذي كان جمال عبد الناصر قد ألغى هذه الهيئة إبان وصوله للسلطة عام 1954 ميلادية. الرئيس مرسي أعاد هيئة كبار علماء الأزهر، ورجعوا الآن وأصبح فيه كبار العلماء في الأزهر، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي وأعداد كبيرة، ومنهم أيضا الدكتور عبد السلام العبادي من الأردن، وفيما أعتقد أنا وأنا لست متأكدا حتى الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أنه من المملكة هو عضو الآن. وأيضا من الحسنات العظيمة أن هذا المجمع سيكون بالانتخاب بكامل أعضائه، وأن الشيخ الأزهر غير قابل للعزل.
أيضا من المجامع الفقهية في الهند مثلا،
المجمع الفقهي الإسلامي في الهند أيضا، وهذا مجمع ممتاز ويدعو العلماء وأكابر العلماء لزيارته، وأعرف بأن بينه تعاون بين جامعة الإمام، وأن وفدا من المجمع من الأبحاث المتميزة في جامعة الإمام برئاسة الأستاذ الدكتور عياض السلمي قد زار الهند واطلعوا على إنجازات هذا المجمع الفقهي العظيم.
أخيرا هيئة كبار العلماء في السعودية،
وهذه أيضا يعني نحن نسيناها، ولكن الحقيقة نشكرك أنك ذكرت أن هذه الهيئة أنشئت عام 1391 في شهر 7/91 هجرية بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عام 89.
نعم.
وهذه الهيئة تضم أكابر العلماء الحقيقة، وفيها ثلة من العلماء، رحم الله من توفي وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد المجيد جبرتي وأعلام كبيرة والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود، وتضم الحقيقة الآن كوكبة من العلماء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد اللطيف أهل الشيخ.
نعم، هذه أبرز المجمعات الفقهية، احنا ذكرنا يمكن تقريبا ثمانية. ما هو الدور الذي تقوم به هذه المجمعات الفقهية في العالم الإسلامي؟ الناس يعرفون أن هناك مجمعات، لكن لا يعرفون طبيعة الدور بالضبط التي تقوم به.
وقبل هذا لابد أن أشير إلى أن المجمع الفقهي التابع للرابطة أصبح عرف سائد فيه أن مفتي عام المملكة هو الرئيس، وأن الأمين العام للرابطة هو نائب الرئيس. هذا أمر اتفق عليه المسلمون في الرابطة، وأصبح محل اتفاق من أيام الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. إلى يومنا. نعم. أما هذه المجامع فإن من أهم الأشياء التي ثلاثة أشياء رئيسة. أولا ما يتعلق بالعقائد والفرق والمذاهب التي نشأت. فمثلا المجمع الفقهي التابع للرابطة قد اتخذ قرارات عظيمة بشأن القاديانية والأحمدية والعلمانية والماسونية وهذه الأفكار. إذن الأفكار الهدامة تتعرض هذه المجامع لها، وهي تحمي بهذه الفتاوى عقائد المسلمين. ثانيا المسائل الفقهية المعاصرة التي تهم المسلمين جميعا، يعني كأطفال الأنابيب مثلا،
الأمور الطبية، التأمين،
أيوة نعم، التأمين التعاوني، كل القضايا المعاصرة، صكوك الإجارة، الولايات العامة، أيضا فقه الأقليات، وهذا أمر مهم جدا تتناوله المجامع كلها، وهذا من فضل الله.
يعني الذي يجمع بين المجامع الفقهية هي دراسة النوازل التي يحتاجها الناس حديثا.
أحسنت.
ويصدرها للناس على
نعم
طريقة
وحماية عقائد المسلمين. نعم. ببيان الرأي الشرعي في بعض المذاهب الهدامة المعاصرة.
هل تتقيد المجمعات مذهب فقهي معين ولا؟
أبدا، هي تأخذ بالقول الراجح. فأنت تعلم مثلا المجمع الفقهي في جدة هو يضم جميع علماء المسلمين مختلف المذاهب. فيه المذاهب أهل السنة المعروفة، حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي،
وغير أهل السنة. طيب،
وفيه الجعفرية، الشيعة الاثني عشرية، وفيه الإباضية، وفيه الزيدية، وبالتالي فهذه المجامع تضم أغلب المذاهب الموجودة.
طيب كيف يتم العمل داخل المجمعات؟ يعني كيف يبدأ الاقتراح وكيف يبدأ؟
أحسنتم. أولا الدولة المضيفة أو الجهة المضيفة هي يذهب الأمين العام للمجمع مع مدير البحوث والدراسات ويقترحون موضوعات من المجمع الفقهي وتعرض على لجنة من المجمع ومن الدولة المضيفة. إذا الدولة المستضيفة مثلا هذا العام جامعة الإمام، فإذا اللجنة من جامعة الإمام ومن الرابطة ونبدأ نختار ومن المجمع الفقهي الدولي، وتعرض علينا عدة موضوعات ونختار الموضوعات التي نرى أنها مناسبة لهذه المرحلة، وهي لا تقل عن 8 موضوعات وتصل أحيانا إلى 10 موضوعات في الدورة الواحدة.
الدورة الواحدة تعقد كل كم؟
هو كل سنة.
يعني نعم. أنت الآن هموم المسلمين وقضاياهم هي بس 5-6-7 موضوعات خلال السنة؟
10 موضوعات لا تقل عن 8 ولا تزيد عن 10.
هو الكلام حتى لو نفترض أنها 10 وصلت إلى حد الأقصى، هل حاجات المسلمين المتجددة والطارئة والسريعة والمتسارعة خاصة في مثل هذا الوقت؟ نعم. تكفيها 10 مواضيع؟
نعم 10 مواضيع في السنة. يعني لا يمكن للمجامع الخاصة أنها تفتي فيها. نعم، لأنك تعرف أنت المملكة عندنا هيئة كبار العلماء، وفي السودان كبار العلماء، وفي الهند وفي الكويت أيضا وزارة الأوقاف هيئة للإفتاء. هذه يا شيخ المجامع تبحث الموضوعات التي تهم المسلمين بشكل عام. ثم لا ننسى أن قضايا المسلمين الأخرى أيضا المجمع في مكة يبحث 10 موضوعات مماثلة، 90% منها مختلف، فاعتبر أن هناك مجمعان يبحثان موضوعات مختلفة. أضف على ذلك أن المجمع الفقهي الذي في أمريكا والمجمع الفقهي الذي في أوروبا سوف يتخصص في قضايا المسلمين هنا. نعم. فإذا فيه تفريج من جهات أخرى، وهذا لا يكفي. أنا من وجهة نظري يا شيخ عبد الله هذا لا يكفي، أنا معك أن هذا لا يكفي اجتماع واحد في العام.
إيه يعني الإنتاج إحنا الآن لما نتكلم عن قضية أنه توحيد الفتوى وأنه الفتاوى الفردية نقلل منها
ونرفضها،
إذا كنت أنت لا تستطيع أن تغطي حاجات الناس ما تقدر تقول لهم لا يعني أعطيك مثال.
هذا صحيح، أنا أوافقك في هذا. تفضل.
أعطيك مثال، قضية مثلا حصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وقضية اللهم صل على محمد، من يعني الضوابط اللي حددها الأمر الملكي
ايه صح.
وكان هناك أمر بأنه قضية أنه هناك فروع لدور الإفتاء في كل مناطق المملكة. صح. إذا لم تفعل هذه الجزئية الثانية سوف يكون القرار يعني لن يتم تنفيذه بشكل جيد.
نعم، لأنك ستضطر إلى أنك تستمع إلى فتاوى أخرى، لأن إذا لم تفي هذه المجامع، أنا معك أن كون المجامع تجتمع مرة واحدة في السنة وأحيانا تتأخر في اجتماع كل سنة وأحيانا كل سنتين نتيجة الظروف المالية، أنا أتفق معك شيخ عبد الله أن هذا خلل كبير وأن هذه مشكلة ينبغي تجاوزها. الظروف المالية ليست بتلك،
ما هي مدعومة المجامع الفقهية هذه؟
مدعومة نوع ما، لكن هناك بعض الدول الإسلامية لا تسدد ما عليها من أقساط كما تعلم، كحال الجامعة العربية. يعني الجامعة العربية أنت تعرف أن 5 دول فقط هي التي تسدد ما عليها مستحقات، وبقية الدول لا تقوم بذلك.
تعرف الدول الخمس هذه اللي تسدد؟
نعم، هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وموريتانيا، ونسيت الدولة الخامسة، قد تكون المملكة الأردنية الهاشمية، لكن من أبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
طيب.
وأشقاؤنا في قطر.
يعني الدول الخليجية هي التي تقوم،
وموريتانيا أنظر إلى أن علما أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة عندها مشاكل اقتصادية ومع ذلك فهي في قمة الدول التي تسدد المستحقات عليها. هذا في الجامعة، فما بالك في المجامع الفقهية الوضع أيضا.
هل هي مسيسة المجمعات الفقهية هذه وتتأثر بقرارات السياسي؟
أبدا، يعني هي نوعا ما تتأثر، لكنها بنسبة 90% لا تتأثر،
لأنه غائبت عن يعني في الربيع العربي وفتاوى الربيع العربي وأحداث الربيع العربي وما استجد من أحداث تحتاج إلى فتاوى وتوجيه.
هذا صحيح،
غاب التوجيه والمجامعات الفقهية لم تكن موجودة.
نتيجة العجز المالي لهذه المجامع، وأيضا كون بعض الأعضاء معينين من قبل حكوماتهم، هذا
إذا صارت مسيسة.
ليست مسيسة بالكامل، لكن فيها جانب سياسي.
نعم.
لأن هناك الأعضاء المنتخبون الخبراء هم خارج الدائرة.
هل نحتاج نحن إلى مزيد من المجمعات الفقهية أو لتطوير الموجود؟
لا، لتطوير الموجود. أنا من وجهة نظري أنه إذا كان كل دولة لها عضو مختار من قبل الدولة أن يكون مقابله تماماً عضوان منتخبان حتى يغلب الجانب المنتخب على الجانب المعين، لأن هناك بعض الأعضاء هو لا يأتي إلا أن يدافع إلا بالدفاع عن دولته فقط، لا ينالها شيء من فتوى أو شيء. بعض الأعضاء وإن كان الأكثرية، وأنا الحقيقة من الدول التي لا تزج بالعمل السياسي في المجامع هي دول الخليج كافة، يعني هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. دول الخليج الست هي من الدول القليلة التي لا تزج بالعمل السياسي في المجامع الفقهية.
طيب، قضية الإعلام والمجمعات الفقهية، هل خذل الإعلام المجمعات الفقهية على حساب مساند الفتاوى الفردية بشكل كبير جدا؟
هي المجامع نفسها تتحمل هذا. لماذا؟ لأنها دعايتها الإعلامية ضعيفة. الآن قبل سنة أو سنة ونصف أو سنتين أنشأ المجمع الفقهي الدولي دائرة إعلامية عنده، وقبل ذلك لم يكن عنده شيء. إذن أنت كيف الناس لا يعرفونك؟ عرف بنفسك، أليس كذلك؟
يعني الآن الدور الإعلامي للمجامع الفقهية هذا ضعيف، وهي اللي تتحمل
هذا، لكنها بدأت في الأونة سواء في الرابطة أو في المجمع الفقهي التابع للتعاون الإسلامي بدأ الجانب الإعلامي يتحرك.
طيب، اتفاق الفتوى الواحدة من هذه المجمعات السبعة والثمان هل يرتقي إلى درجة الإجماع؟ أنا أكلمك
يعني بين
المجامع، يعني لو اتفقت هذه المجامع الفقهية على فتوى واحدة في شأن واحد، هل نستطيع أن نعبر عن هذا بأنه إجماع في هذا العصر؟
هو إجماع، ليس إجماعا قطعيا. نحن نسميه الإجماع السكوتي عند الفقهاء، بمعنى أنه من حضر وافق، ومن غاب هناك من وافق هناك من سكت. لهذا نحن نعتبر أن امتثال قرارات المجامع الفقهية من الواجبات، ولكن لو أن واحد جاء وقال وخالف ما يعتبر مثل الإجماع القطعي، يعتبر أنه خالف أصل من الأصول الشرعية أو من مصادر.
لا يعني إذا كانوا الناس يتكلمون دائما عن الإجماع، أو خلينا أقول قول الجمهور،
هو قول الجمهور،
هل يرتقي مثلا
إلى قول الجمهور؟ هذا صحيح. أما أنه إجماع، تعرف يا شيخ،
يعني في اللغة الفقهية لماذا لا نسمع كثيرا واتفقت المجمعات الفقهية؟ يعني لماذا لا تكون هذه اللغة موجودة؟ لأنه بدل ما نذهب إلى القرن الرابع والخامس.
أحسنت. يعني هو السبب يا شيخ الضعف الإعلامي والمالي لدى هذه. ولا يا شيخ مثلا التورق المصرفي منعه المجمع الفقهي التابع للرابطة، والمجمع الفقهي الدولي في جدة، ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، ومجمع الإفتاء الأوروبي، والفقه السوداني. هذا شبه إجماع، أو نسميه إجماع سكوتي أو قول الجمهور. يعني حتى المخالفون يعدون على الأصابع.
يعني إحنا يعني أنت ممكن تصحح لي، ما شفنا شيء في قضية اللي أجمعوا أو اتفقوا عليه هذه المجامع، اللي يمكن تحريم التأمين التجاري يمكن أو شيء.
لا أكثر مثل التورق المصرفي كلهم موافقين على أنه لا يجوز. كذلك قضية التأمين التجاري حرام والتأمين التعاوني حلال. الصكوك الإسلامية، صكوك الإيجار، هذه كلهم موافقون عليها. يعني قضايا كثيرة، أن هذه الماسونية والقديانية والأحمدية والبهائية فرق ضالة، كل هذه المجامع متفقة عليها.
التصويت في هذه المجامع يكون بالإجماع ولا بالأغلبية؟
لا، بالأغلبية. بالأغلبية المطلقة. والأغلبية المطلقة كم؟ الثلثان زائد واحد.
الثلثان. المجمع الفقهي السعودي، تحدثوا أنه هناك مجمع فقهي سعودي سوف يعني صدر بأمر ملكي. كيف قراءتك لهذا المجمع والخطوات التي أنجزت فيه على الواقع؟
أنا إلى الآن أصدقك القول أن لم نقرأ نظام لهذا المجمع حتى نقول إنه قد يسهم في العمل الفقهي أو لا يسهم. أما الفكرة من ناحية أنها فكرة، هذا شيء طيب. يعني فكرة أن هناك هيئة قبل هيئة كبار العلماء تدرس الموضوعات وتهيئها وبالأبحاث والقراءات والكتابات، ويبقى دور هيئة كبار العلماء هو اتخاذ القرارات الكبرى. أنا الأمر هذا إيجابي، ولكن إذا أردنا أن نحكم على مجمع فقهي في أي مكان لابد أن نقرأ نظامه الأساسي. إلى الآن لم يصدر نظام أساسي للمجمع الفقهي السعودي. كفكرة هذه فكرة مباركة. نعم. وفكرة عظيمة ونؤيدها، لكن لم نرى شيئا إلى الآن.
الشيعة، دخول الشيعة في المجمع الفقهي السعودي أو في حتى المجمعات، أنت تشوف أنه المفترض أنه هذه المجمعات تكون لأهل السنة والجماعة ولا تكون لا لكل
المسلمين؟ لا، الواقع أني أنا مع فكرة أنها تشمل الجميع،
حتى الفقه،
حتى في المملكة. لماذا؟ لأن هذا هي مسائل فقهية صرفة، وكونك تسمع رأي الآخرين، كما نحن عندنا مثلا في المجمع الفقهي الدولي، وفي مجمع فقهاء الشريعة، وفي مجلس الإفتاء الأوروبي، كل هذا الشيعة متواجدون، والزيدية والإباضية، والأمور يعني سائرة وسائدة بشكل جيد.
50 سنة من التجربة في المجامع الفقهية، أو أكثر من 50 سنة، ما الذي تحتاجه هو المجامع الفقهية اليوم بشكل أكثر أو بشكل أقوى من غيره؟
هو أولا الدعم المادي،
ثانيا
تفعيل الأعضاء المنتخبون، وتقليل الأعضاء المعينون. لأن الأعضاء المنتخبون ينتخبون على أسس علمية صحيحة وفقهية، أما المعينون فإنهم كما تعلم يخضعون للمجاملات والأمور السياسية.
أختم حديثي عن المجامعات الفقهية بهذه الجزئية، قضية تقنين الشريعة الإسلامية سواء على المذاهب الأربعة. لماذا لا يكون يعني دور من أدوار المجامع الفقهية أن تقنن الشريعة الإسلامية بقانون واضح، وأن توضع يعني لو اشتغلوا بهذا الشيء لا خرجت مشاريع للتقنين لها مصداقية عريضة جدا.
أنا أؤيد هذا، ولكن يبقى الجانب المادي.
إحنا كما قلنا شيء، قلت
فلوس يعني. نعم. عندنا الحين معلمة القواعد الفقهية في المجمع الفقهي الدولي، معلمة المجامع الفقهية تجمع القواعد الفقهية وتنقحها من كتب الفقهاء. لماذا المشروع متعطل إلى الآن يا شيخ عبد الله؟ الأمور المادية. أنت تعلم مثلا أن قناة كذا أو غيرها من غيرها من القنوات، لو لم يكن هناك دعم مادي لما برزت على الساحة.
نعم. هناك حديث عن أنه في عهد الرئيس السادات كان هناك نص لمادة أنه لابد من تقنين الشريعة الإسلامية ووضع قانون موحد للمعاملات المدنية والأحكام الجنائية، واختفى المشروع. ما شفنا
هذا موجود على يعني الطاولة في مصر، قد انتهى. صوفي أبو طالب، الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله وسكن الله فسح جناته، كان رئيس مجلس الشعب، والمشروع جاهز، وكبار الأزهريين وضعوه وجاهز. أنا أتوقع إن شاء الله أن مجلس الشعب القادم في مصر سوف يفعل هذا الموضوع، خاصة مع الدستور الذي أنا أمتدحه، الدستور الجديد،
الدستور المصري
الذي فيه 3 مواد فخر للمصريين جميعا.
وش الثلاث مواد؟
المادة الأولى تقول مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، ثم فسرت المبادئ في المادة 219 بأنها هي الأدلة الشرع الكلية وقواعده الفقهية والأصولية، والأدل ومصادر الشريعة الإسلامية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. ثم إنه قال أن الأزهر مؤسسة إسلامية مستقلة، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وبالتالي فكبار علماء الأزهر غير معينين وغير قابلين للعزل إلا من خلال علماء الأزهر أنفسه.
هو يسمى مجمع بفتح الميم ولا مجمع؟
لا، هو مجمع.
مجمع ليش؟
نعم.
ليش
مجمع؟ يجمع العلماء. المجمع طال عمرك مجمع مثلا مدارس، مجمع جامع كليات، بس هذا مجمع أي يجمع العلماء والفقهاء.
أريد أن نستعرض معك الأيام السبعة، ولكن قبلها نخرج إلى فاصل قصير.
نعم.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور محمد النجيمي. استأذنك دكتور في أنه نذهب إلى أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة، البرلمان العراقي يستجوب المالكي، خطاب جديد لبشار الأسد، القبض على تنظيم النسائي في الإمارات، فتح وحماس في مصر، السعودية تخصص 30 مليارا للعاطلين عن العمل. الأيام السبعة.
دكتور، قبل الحلقة كنا نشاهد أنا وياك التجمع المظاهرات والتجمعات والصلوات الموجودة في العراق. قراءتك لما يسمى لهذه التحركات وما يسمى بالربيع العراقي؟
هذا ربيع عراقي ضد الطائفية، لأن الدستور الذي وضعه بريمر ومن كان معه هو دستور طائفي يعطي الشيعة 60% من المقاعد النيابية والمناصب الحكومية، ويعطي السنة العرب 20%، ويعطي الأكراد والتركمان 20%. وهذا دستور طائفي، لا يمكن يستقر الوضع في العراق إلا لابد من تغيير هذا الدستور الذي هو نكبة على العراق، وقد يؤدي إلى تقسيم العراق إذا لم يغير هذا الدستور، يكون دستور غير طائفي.
المحاصصة هذه لا تناسب العراقيين بحكم أنه في شيعة
أبدا لا تناسب لا، لأنها تفرق بين العراقيين. تعرف أن السني والشيعي والتركماني والكردي في العراق كلهم يعني إلا لما جاء ظلم صدام وطغيان صدام، هؤلاء جاءوا أطغى من صدام. نحن نقول، وهو مطلب الشعب العراقي
بكافة الرئيس العراقي، الرئيس العراقي يقول أنا رئيس منتخب وأنا أمارس صلاحياتي الدستورية، وأنه ما يقومون به مخالف للدستور.
أم نحن نقول له أنت تمارس صلاحياتك من خلال دستور طائفي، والدليل على ذلك أن قائمتك ائتلاف دولة القانون أعضاؤها 89 كلهم شيعة، كما أن لديك كتلة الأحرار وكتلة المجلس الإسلامي الأعلى وكل هؤلاء شيعة، وليس في كتلتك كتلة الائتلاف الوطني سواء من ائتلاف دولة القانون أو الأحرار أو المجلس الأعلى، لا يوجد عضو سني واحد.
ائتلاف دولة القانون ما فيها ولا واحد،
ولا واحد سنة. ولا واحد في كتلة الأحرار الصدريين 40، ولا المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم، ولا بدر، منظمة بدر، كل هذه مكونة للائتلاف الوطني الذي يقوده المالك.
المالك يقول أن القضية ليست كل من يخرج ويجمع 1000 ولا 2000 ويعطيهم 100 دولار يكون، حتى وصفها بأنها أموال وسخة جاءت من الخارج، ويمثل إرادة الشارع العراقي.
هذا الكلام مثل كلام بشار ومثل كلام القذافي، وهذا كلام ممجوج. هؤلاء لم يخرجوا من أجل 100 دولار، هؤلاء خرجوا من أجل كرامتهم، من أجل النساء اللائي ينتهكن أعراضهن في السجون. 99% من المعتقلين في العراق من أهل السنة العرب. فلماذا يا مالك؟ يعني نحن إرهابيون؟ يعني الآن أصبح الإرهابيون هم أهل السنة في العراق. المالكي طائفي ويحكم بأسلوب طائفي، ولا يمكن إنهاء الوضع إلا بالإطاحة بالدستور الطائفي وليس بالمالكي، بل بالدستور الطائفي نفسه.
هو الآن هو يتهم البرلمان، أنه البرلمان استجوب طبعا
في محاولة استجواب.
لا استجوب، لأنه هو أسامة جيفي جمع 50 توقيع
نعم، لكن
هو الاستجواب فسروه ائتلاف دولة القانون أنه هو محاولة يعني تعطيل صلاحيات الرئيس الدستورية، لأن الرئيس يستطيع أن يحل البرلمان ما لم يكن المقدم ضده استجواب.
على كل حال هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأنهم حتى إذا استجوبوا المالكي وتمحض الاستجواب عن أنهم يقترعون عليه في البرلمان، فإن ائتلافه الشيعي بكافة مكوناته لا يبطلون الأغلبية المطلوبة وهي 2/3. لا يمكن أن يتحقق ذلك في ضوء ائتلاف الوطني، إذ ائتلاف دولة القانون والأحرار والمجلس الإسلامي الأعلى لا يمكن أن يتم الإطاحة بالمالكي، لأن المالكي يعلم تماما أن حتى الكتلة الصدرية التي كانت تتنازع معه رجعت إلى بيت الطاعة بتلفون من طهران لمقتدى الصدر، وعادوا إلى بيت الطاعة وهم الآن مع المالكي. الحل هو تغيير الدستور الطائفي العراق.
طيب لماذا أغلق منفذ طريبيل يعني مع الأردن؟ هل هو فعلا للأنبار؟
لا شك أنه عقاب للأنبار وللعراقيين الذين يأتون ويدخلون من المملكة الأردنية الهاشمية.
لكن هذا الرئيس معه أزمة مع الطالبان، يعني له أزمة مع الأكراد، له أزمة مع نائبه السابق الهاشمي، له أزمة الآن مع أهل الأنبار. المشكلة لكنه في النهاية هو الرجل الأقوى في العراق.
لماذا؟ وأنا أقول لك لماذا. أولا الأكراد، ومع كامل الأسى والحزن، الأكراد كل الحزبان الرئيسان، في حزب الرئيس جلال الطالباني
والبارزاني،
وحزب السيد البارزاني.
نعم.
هذان الحزب، البارزاني هو مع تركيا ويسير في الخط التركي، وقد يستعين بتركيا كما استعان بها عام 96، وبالنسبة للطالباني فهو مع إيران وفي الخط الإيراني ولا يضحي بالمالكي، فهو يعرف أن أي استجواب له، أن أي إطاحة بالدستور لا يمكن أن تتم في ضوء التفرق الكردي وفي ضوء الأغلبية الشيعية التي حصل عليها، لا لأن الشيعة أغلبية في العراق، ولكن لأن الدستور العراقي قد أعطاهم الأغلبية بمقتضى محاصصة الطائفي.
إيش وضع السنة في العراق؟ ما هو المخرج؟
المخرج الوحيد والذي أرجو من أهل السنة في العراق وجميع الدول الإقليمية أن تضغط بشأنه هو تغيير الدستور العراقي، بحيث لا يكون.
طيب الأمير سعود الفيصل يقول إحنا ما نقدر نتدخل في شؤون في العراق الداخلية إلا إذا طلبوا ذلك من جامعة الدول العربية.
هذا الأمر من هذه سياسة المملكة المتبعة، ولكن الأمر الآن قد تعدى أن يكون شأنا عراقيا داخليا. الآن الشأن كارثة ستنشأ في العراق، هذه الكارثة ستدفع دول الجوار الثمن غاليا، وهو ما أدركته تركيا، وأتمنى أن الدول الأخرى تدركه، بأن العراق يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. وماذا وإليك الدليل على ذلك؟ المالكي قال إن شاء الأكراد فلينفصلوا بإقليم كردستان، قالها المالكي صراحة. وأيضا الآن السنة ربما إذا يعني إذا استمروا في مطالب ربما يقول المالكي هذه المحافظات الخمس أيضا تستقل، وبالتالي ينفرد هو بالوسط وبالجنوب ويصبح حاكما لمنطقة شيعية صرفة، على حد قول علما أن السنة يمثلون 30% في الجنوب والوسط، لكن هناك تهجير للسنة من قبل الفرق الطائفية التي مع المالكي. وبالمناسبة فالمالكي ليس عربيا.
المالكي ما هو عربي
أبدا. العرب قد سئل سرمد عبد الكريم في الجزيرة، يقول سئل شيخ المالكية في العراق فقال إنا لا نعرف المالكي منا، يقول وسألنا وتقصينا فوجدنا أن المالكي من القريضات، والقريضات أصلهم من يهود بني قريضة، أسلموا فيما بعد ولكنهم ليسوا بعرب.
يعني أنت الخلاف السياسي والخلاف الطائفي يعني تخليه أنه من
هكذا يقول العراقيون ناقل الكفر ليس بكفر. هذا سرمد عبد الكريم سياسي ومؤرخ عراقي معروف ومقيم في لندن، حتى تلفونه عندي لو أردته لتسأله، وقال هذا في الجزيرة وجاء بالأدلة على هذا. وسئل شيخ المالكية في العراق فقال لا نعرف نوري المالكي من قبيلتنا.
في تطور أيضا على الساحة العراقية، عزة الدوري يظهر وهو طبعا الرجل الثاني في عهد صدام حسين، وظهر بخطاب مسجل فيديو وتحدث عن المالكي وقال أنه ينفذ مشروعا صفويا لتدمير العراق وجعله تابعا لإيران.
هذا صحيح كلام عزة الدوري، ولكن عزة الدوري وصدام رحمه الله هم أسباب نكبة العراق، ولهذا أنا أقول للسيد عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق يا سيد عزة ابتعد عما يجري في العراق، فالعراقيون قد نسوك ونسوا صاحبك ونسوكم جميعا، أنتم سبب نكبة العراق. دعوا العراقيين والشعب العراقي هو يعرف كيف يخلص من مشكلته. وأما أن المالكي ينفذ أجندة إيرانية صفوية هذا صحيح، هذا قول، هذا أمر متفق عليه، ولكنك أنت يا عزة إبراهيم، أنت وصدام ومن كان معكم في مجلس قيادة الثورة، أنتم السبب في نكبة العراق وفي ما وصل إليه العراق.
طيب أنا أريد أن أنتقل إلى خطاب بشار الأسد. تكلم في يوم الأحد الماضي بخطاب قرابة الساعة، تكلم على أنه قال يسمونها ثورة وهي لا علاقة لها بالثورات لا من قريب ولا من بعيد، الثورة بحاجة لمفكرين، الثورة تبنى على فكر، فأين هو المفكر؟ من يعرف مفكرا لهذه الثورة؟ الثورات بحاجة لقادة، من يعرف من هو قائد هذه الثورة؟ طبعا رد عليه أحمد معاذ الخطيب.
نعم.
وقال تكلم أنه قال هل تعرف غياث مطر الذي قتلته ويعني واحد مفكرين لهذه الثورة؟ ما رأيك بالبعد الفكري والقيادي للثورة السورية من خلال ما قاله بشار؟
أولا خطاب الرئيس بشار خطاب وداع، يعني يذكرني بخطاب القذافي الأخير الذي خطبه في طرابلس ثم اختفى بعد ذلك، فهذا خطاب وداعي. أما القول بأن ثانيا أن هذا الخطاب منفصل عن الواقع، يعني لما تجد شخص يتحدث في عالم ثاني.
أنا أريد أتحدث عن هذه يعني قضية الفكر
والثورة. أولا من قال له أنه ليس هناك مفكرون لهذه الثورة؟ المفكرون هذا أولا على رأسهم رئيس الائتلاف الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد معاذ الخطيب، هذا كان خطيب الجامع الأموي عندك في دمشق قبل أن تعتقله وتعذبه ثم يذهب ويخرج إلى الخارج، هذا من المشايخ الكبار عندك في سوريا، وكان يخطب بالناس عندك في المسجد الأموي. ثانيا أليس برهان غليون وغير، أليس هؤلاء مفكرون؟ مع اختلافنا أن برهان غليون علماني، ولكن مع هذا فإنه أيضا من المفكرين الكبار. ألم يكن زعماء الإخوان الذين كانوا في السجون وزعماء والسلفيون وعلى رأسهم الشيخ عدنان عرعور، هؤلاء ليسوا مفكرين؟ هؤلاء علماء كبار ومفكرون، يعني ماذا يقول في هؤلاء؟ أيضا عبد الباسط سبرتات الذي كان رئيسا للمجلس الوطني، هذا من المفكرين، وكم ذبح في السجون وكم اعتقل في السجون، هؤلاء ليسوا مفكرين؟ أنا نريد أن نعرف ما هو الفكر الذي يريده بشار. أخشى أنه يريد
يقول لك ما فيها ما في ثورة، ما في فكر، ما في قيادة، هذا ولا مجموعة من الإرهابيين
أبدا،
في قيادة ونحن نحارب سياسية. الإرهابيين نعم. حتى تكلم على قضية، قال هي ليست، يعني في خطابه تكلم أنها ليست قضية نزاع بين معارضة وحكومة على السلطة، هي بين الشعب والوطن وبين أعدائه.
هو هذا كان، ألم يكن الشعب في البداية طالبك بطريقة سلمية يا بشار أنك يريدون الحرية والديمقراطية، ووقفت لهم وتصديت لهم وضربتهم وعذبتهم وانتهكت عرضهم، هذه ثورة شعب، هذا شعب ثا. إذا أنت صحيح تقول أن هذه ليست ثورة شعب، فيا أخي 90% من الشعب ضدك، وشعبك مهجر بالملايين، والطائرة والثوار ليس لديهم طائرات تقصف، الطائرات لديك أنت، فكون أن هذه ليست ثورة، هذه مكابرة، وهذه يا شيخ مثل الذي يريد أن يغطي على الشمس بغربال، لا يستطيع هذا، لا هذا الإنسان منفصل عن الواقع، هذا خطاب إنسان متغطرس لا يفهم. يكفي أن نائبه فاروق الشرع قال إنه سيستمر في النهاية لأنها قد أحاطت به مجموعة من الشباب الذين أقنعوه بالقتال إلى النهاية، هذا فاروق الشرع.
طبعا هو طرح مبادرة، المبادرة تقول أول شيء يوقف التمويل، وقفوا عمليات التسليح من الخارج، وبعد كذا ندخل في حوار وطني وميثاق وطني وحكومة موسعة، وبعدين نستفتي على الدستور، وبعدين إذا اتفق، يعني هو شرط إذا اتفقنا يعني، ثم قال حكومة جديدة وفق الدستور، وبعدين مصالحة وطنية، لكنه في النهاية هو فوق هذه الحكومة. كيف تقرأ هذه
يعني
المبادرة؟
هذه مبادرة فقط استهلاكية للاستهلاك المحلي، أو نستطيع أن نقول لإرضاء الروس والإيرانيين، وإلا هنا لا يمكن أن تتم أي مبادرة مع وجود رجل قد أصبح مرفوضا من الشعب السوري حتى الأخضر الإبراهيمي.
يعني هو لا، أنا أريد أن أسألك عن الأخضر الإبراهيمي من خلال هذا السؤال.
نعم.
هو رفض كل المبادرات، قال أي مبادرة ثانية غير المبادرة هذه هي مرفوضة، أي مبادرة تكمل هذه وتعدل على هذه المبادرة فهي مقبولة، كأنه يقول أنه لا يوجد مبادرات للأخضر الإبراهيمي. حتى الأخضر الإبراهيمي، حتى أحمد معاذ الخطيب تحدث أنه لا يوجد عنده مبادرة واضحة، هو يحاول أن يقرب وجهات النظر بين الطرفين.
هو كان عنده فكرة وليست خطة لإنهاء الوضع في سوريا، ولكن الأخضر الإبراهيمي هو سياسي مخضرم، كان ينبغي أن يدرك أن هناك نظاما لا يقبل بالحوار والديمقراطية، لأن الحوار والديمقراطية هي نهايته، فلا يقبل إنسان بالسم الزعاف الذي يعلم أنه سينهيه. لهذا حتى الأخضر الإبراهيمي الآن قال في آخر تصريح له وهو متوجه الآن إلى جنيف للاجتماع مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الخارجية الروسي، قال إن أي مبادرة مستقبلية بحكومة سورية انتقالية لا يجوز أن يكون بشار على رأسه.
يعني هل الحديث، يعني خليني أسأله بسؤال بشكل آخر، هل حديث بشار اليوم أو اليوم الأحد الماضي هل هو حديث للمعارضة أم هو حديث للأمريكيين؟ هل سر المعادلة أو المعادلة أصبحت بين بشار والائتلاف ولا بين الروس والأمريكيين؟
لا بين الروس والأمريكان، هو يعلم تماما أن القضية الآن انحصرت ما بين الروس والأمريكان، وأن بالنسبة للمعارضة أنها ماضية قدما في الإطاحة به، والمدن تتساقط والقواعد تتساقط. هذا خطاب يوجهه للأمريكان وللروس، وهو يريد، ولذلك أرسل فيصل المقداد سريعا إلى موسكو نائب وزير الخارجية ليسأل الروس هل لا يزالون على ولائهم أم لا، فطمأنه الروس أنهم لا يزالون. فهذا إذا ما تم الاتفاق بين الأمريكان وبين الروس فبشار سينتهي. واعتقد انا ان كلام الاخضر الابراهيمي هو بداية الإسفين وبداية نهاية بشار، لأن الأخضر الإبراهيمي كان مؤيد لبقاء بشار في السلطة، لكنه الآن تغير، وهذا التغير يؤشر على تغير روسي أيضا.
هل الصراع العسكري سيحسب أم أنه لا يوجد في الأفق يعني حل عسكري؟
لا، هو الحل العسكري الثوار سيحسمونه، ولكن سيتأخر وتتدمر سوريا أكثر فأكثر. واعتقد أن من مصلحة الروس أن يدخلوا في صفقة لحفظ ماء الوجه، وأن يدخلوا في صفقة جديدة، ويؤتى بواحد مثل فاروق الشرع يرأس حكومة انتقالية وتنتهي الأوضاع، وبشار يذهب إن شاء إلى طهران وإن شاء إلى موسكو.
على طاري طهران، وزير الخارجية الإيراني في مصر يقول المفترض أن دول المنطقة تحل هذه المشكلة بعيدا عن الدول الخارجية، يعني انه ايران وتركيا.
خلاص عظيم، ما يخاف، حلها بعيدا. فالدول التي هي اساسيه في الموضوع هي تركيا ومصر وايران والمملكه وقطر، يعني خلنا نحن الخمسه نجتمع وبالتصويت. اذا كان، لان هذه دول خمس الرئيسه والمركزيه في القضيه السوريه: المملكه العربيه السعوديه، دوله قطر، ايران، تركيا، مصر. طيب. الرئيس مرسي استقبله بالأمس، وهو يعلم موقف مصر، وما كرره الرئيس مرسي من الموقف الواضح أن هذا النظام لابد أن يرحل.
قضية تبادل الأسرى، يعني لاحظنا أنه هناك يعني شيء غريب، أنه تبادل الأسرى بين إيرانيين وسوريين، يعني صحيح. النظام السوري يطلق سوريين من معتقلاته مقابل إيرانيين موجودين عند الجيش الحر، ويذهبون بوساطة قطرية تركية.
هذا صحيح، هذا يدل لك على أن بشار مرتهل لإيران تماما، وأنه من أجل إخراج هؤلاء الأسرى الإيراني يفتهم بسوريين، يعتقد بأنهم إرهابيون وقتله وسفاكوا دماء. ومع ذلك لما قبلت إيران بذلك وقبلت الوساطة القطرية التركية، قبل هو بهذا. إذن هذا يدل على أنه مرتهل لإيران، وأنه يجب أن يكون الموقف الإيراني بالذات حاسم أكثر من الروس.
قضية الوضع الإنساني خاصة في مخيمات اللاجئين، خاصة في مخيم الزعتري. صحيح. يعني ريما فليحان تقول، وهي عضو في الائتلاف، وصفت مخيم الزعتري بأنه مخيم الموت، وقالت تايتانيك الأردن بعدما غرقوا في الوحل والفيضانات.
هذا وضع مؤسف، وأنا أعتقد أنه يجب على الحكومة الأردنية وعلى جميع الدول العربية سرعة تغيير هذا،
خاصة في الثلج والبرد
نعم لابد أن ينقل الناس. أنا سمعت مسؤول منظمة إنسانية في بيروت في الجزيرة البارحة، وهو يقول هذا المخيم لا يصلح للسكن البشر.
الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على تنظيم نسائي تابع للإخوان المسلمين، وعلى لسان النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قال استكمال للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي. التنظيم النسائي جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه تعليقك.
أنا تعليقي أني أقدم نصيحة لإخواني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الذي نعلمه وأن الذي نعرفه أن شعب الإمارات موالي لحكامه ولشيوخه، وأن هذه الأزمة التي قد يكون لبعض الفلول المتواجدين في الإمارات كأحمد شفيق وموافي وغيرهم دور في زج بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مشكلة مع جزء من شعبها ومع جمهورية مصر العربية والقيادة الجديدة في مصر، أتمنى أن يتغلب العقل عند إخواننا في الإمارات.
يعني هذا الاعتقال يخالف العقل من وجهة نظرك؟
أنا من وجهة نظري أن ما يجري في دولة الإمارات لا يخدم دولة الإمارات، وأن هذه قد تكون حبك خارجي، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا هي تواجه عدو لدود على حدودها وهو إيران، والنفوذ الإيراني هو الخطير حاليا، وهناك أفراد إيرانيون متواجدون داخل دولة الإمارات، وهناك جزر إماراتية محتلة.
اتركنا من الإمارات، من إيران، أنا أسألك الآن عن الإخوان المسلمين في الإمارات.
الذي
هم يقولون أنهم يهددون النظام عندنا.
أنا الذي أعرفه والذي من خلال قراءاتي أنا محلل سياسي، أنا طبعا سلفي وليس لأي علاقة بالإخوان، تعرف إحنا سلفيون ومنهجنا سلفي كامل ونختلف مع الإخوان اختلاف كبير في كثير من القضايا، لكني أرى أن هذا ليس دقيقا وأن هذا ربما يجر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صراع مع شعبها وإلى صراع مع دولة شقيقة هي دولة مصر.
مجموعة من الأسئلة أريد أن أستعرضها معك. الشارع يسأل:
الشارع يسأل، هل سيمثل وصول الحركات الإسلامية للحكم في دول الربيع تهديدا للزعامة السعودية الحصرية للإسلام؟ وفي حالتي نعم أو لا، لماذا؟ ما سبب عدم مشاركة الدكتور نجيمي في المناظرة مع حسن المالكي؟ كم عدد الشهادات الوهمية التي أشرف عليها فضيلته؟ كونك عضوا في لجنة المناصحة، ما رأيك في تصريح وزير العدل محمد العيسى عندما قال: لا يوجد في المملكة سجناء رأي؟ ما هو منصبه وطبيعة عمله في وزارة الداخلية؟ لماذا لم تلحق بركب المشائخ الذين زاروا مصر هذه الفترة؟ لماذا تتسامحون خارج المملكة وتتشددون داخلها؟ الشيخ فقد لياقته في الردود مؤخرا على خصومه، هل سئم هذه الأجواء أم أن الموجة أقوى من طرحه؟ ما رأيه في مشاركة السيدات في مجلس الشورى لأول مرة؟ لما يحلل مجمع الفقه زواج المسيار ويحرم زواج المتعة رغم أنهما متقاربان؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ محمد نجيمي. هل سيمثل وصول الحركات الإسلامية للحكم في دول الربيع تهديدا للزعامة السعودية الحصرية للإسلام؟ وفي حالتي نعم أو لا، لماذا؟
لا، لا يهددون. لماذا؟ لأن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، وكان يجينا روافد أخرى هذا لا يضرنا في شيء.
هل هناك منافسة؟ يعني أساس السؤال قائم على المنافسة. هل هي هل قضية ال هل هنا السعودية تدعي أنها هي زعيمة؟
هي ما تدعي الزعامة، أصل المملكة ما تدعي أنها زعيمة. لكن المملكة كرمها الله بالحرمين، بكونها تشرف على الحرمين الشريفين وتقوم بمشروعات وتشرف على الحج وعلى قبلة المسلمين، هذا كرم وشرف للمملكة. مهما حصل عند الآخرين فلن يصلوا إلى هذا الشرف الذي حصل للمملكة، ولكن لا، للمملكة في وجهة نظر لا تتنازع مع الآخرين، بل إذا وجدت روافد أخرى هذا أمر بالنسبة للمملكة إيجابي.
وإيش قضية المناظرة بينك وبين حسن؟
هو حسن المالكي هو قبل مناظرة الشيخ إبراهيم، وأنا طبعا
اللي في قناة وصال
الشيخ إبراهيم الفارس، وهو رفض مقابلة مناظرة شيخ كبير جدا سلفي معروف الشيخ عبد الرحمن دمشقية، وأعتقد أنه سيرفض مناظرتي أنا أيضا.
ليش رفض؟
هو يرفض الذين يستطيعون أن يعرفوا حقائقه. الشيخ إبراهيم شيخ فاضل جدا وعالم من علماء المسلمين، لكن حسن المالكي مراوغ سياسي وليس عنده علم أصلا. حسن المالكي يراوغ مراوغات سياسية وتعلم المراوغات هذه مع بعض الجهات،
ومعك ما راح يستطيع يراوغ.
أنا لا يستطيع معي ولا مع عبد الرحمن دمشقي، هذه المراوغات نحن نعرفها ونبدأ نعرف.
عشان كذا هو, هو 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 ترك وذهب مع الشيخ إبراهيم الفارس،
وقبل بالشيخ إبراهيم اللي أعتقد أنه.
لكن جدوى هذا النوع من المناظرات إيش تشوف؟ هو فيها نشر للحق ولا نشر للشبه؟
لا، هو هذه جدواها تكمن في أن فضح حسن المالكي وأنه ليس من أهل السنة بأي حال من الأحوال.
وهو من أهل السنة؟
لا، ليس من أهل السنة. حسن المالكي هو اتجه إلى مذهب آخر غير مذهب أهل السنة، وليس من أهل السنة.
هو يتهمك بأنه أنت تمثل تيار يحاكم النوايا.
أبدا، نحن لا نحاكم النوايا، هو الذي يحاكم النوايا. نحن لا نحاكمه إلا بما نطق به بلسانه وكتبه بيده فقط، وهذا مسجل. طيب. في كتبه ومسجل. هو لما يذهب في إلى قناة الكوثر وإلى قناة البهائيين هناك يقول أشياء لو قالها على قناة سعودية أو عربية معروفة أعتقد أنه لن يبقى أحد يؤيده. وإليك قولا قاله على قناة البهائية.
إيش قال؟
قال إن البهائية والأحمدية والفرقة من المسلمين، وبهذا خالف جميع قرارات المجامع الفقهية بالإجماع.
طيب، الحديث دائما يدور خاصة في الأيام اللي راحت عن قضية الشهادات الوهمية.
صحيح
والمعتمدة والمهمية وحتى بالاسم قضية كولومبوس وجامعات. وأذكر مقال لجاسر الجاسر تحدث عن حنانيك يا ابن يحيى النجيمي وقال: وأعلم وأعلم أن تنوع نشاطاتك كان رحمة وسعة، فتركت للآخرين فسحة في الكتابة ولفريق آخر منفذا صغيرا للخطابة والأكاديميين نافذة للإشراف على الدراسات والرسائل بعد أن طالت إمكاناتك في الإشراف عليها آفاقا بلغت حتى جامعة كولومبوس الشهيرة ذات السمعة العطرة.
أولا أنا رددت عليه، هو كاتب ضعيف لغة وكاتب ضعيف سياسيا وضعيف من جميع الوجوه، ولم يشتر هو أمثاله إلا لأنه أريد لهم يشتروا له وأنه هو ليس شيء.
الحين تتركنا من جاسر،
هو رجل ضعيف.
أنا الآن أسألك عن قضية
جامعة كولومبوس، فصحيح أنا أشرفت مرة واحدة أول ما جاءت هذه الجامعات اعتقادا مني أنها لا يمكن أن تفتح جامعة فرع أو مكتب في المملكة إلا بموافقة من وزارة التعليم العالي. فهي مرة واحدة وخطأ واحد ارتكبناه وبينا ذلك ونشرناه.
يعني أنت الآن أنت أشرفت سابقا على جامعة كولومبوس
رسالة واحدة،
رسالة واحدة وندمت على هذه وهي جامعة وهمية،
وليس عندي في ذلك، أنا قلت بملء فيا ورددت أيضا على واحد مجلس الشورى قال هذا الكلام قد نسيت اسمه يعني لأنه شخص ضعيف فقد نسيت اسمه، وبالتالي أنا قلت وأعترف بصراحة أنا رجل شجاع وليس عندي خوف من أحد، هي مرة واحدة أخطأت، والذي أشرفت عليه كان تلميذا من تلاميذي في كلية المرفأة الأمنية وضابط مرموق، وأصلا كنت أعتقد أنه جاب، فلما جاءت المناقشة سألته فإذا ما في مناقشة فتركت أنا الموضوع، لكنهم إذا قد منحوه الرسالة بدون موافقة.
لكن طيب قضية جاسر، أرجع لك إلى موضوع جاسر. جاسر أنت تقول أنه مو بكاتب، هو يقول لك أصلا في مقال آخر بين جينان ونجيمي تكلم أنه ثقافة شفهية يستهويها الأداء المسرحي للتأثير على الجمهور، لذلك كان الكاسيت هو كتابها ولسان الخطاب هو قلمها، هو يتكلم عن الصحوة. ثم اتجهت إلى الفضافة، جمعت بين الصوت والصورة، مقالات مجرد وهنا الشاهد تسجيل لخطاب صوتي غير مترابط كثير الحشو باهت الفكرة، لو كان رموز الصحوة يجودون الكتابة فعلا فإن الخيارات لا تحصى. إذن هم أنتم يعني تجدون الخطابة وتحولونها إلى مقالات
أيضا، لكنه هو ورئيس تحريره جينان الغامدي يخشى من محمد النجيمي وغيره فلا يستكتبوننا، وإذا كتبنا لا ينزلوا ردودنا، لأني دائم أصف جينان ومن معه في جريدته أنه مثل الأب اللي عنده أطفال أولاد فاشلين فيخشى أنهم يخرجون أمام الناس في التجمعات فيخفيهم أو يخليهم ساكتين لأنهم إذا تكلموا لم يفصحوا. فهذه الجريدة
يعني أنتوا لازم تصيرون مشايخ وتصيرون أيضا خطباء وكتاب،
في ناس كتاب يا أخي، في ناس كتاب، عايض القرني كاتب كبير، محمد العريفي كاتب، أنا قبل أكون كاتب أنا صاحب.
ما دامك تكلمت على محمد العريفي الآن، خطبة الشيخ محمد العريفي هو سؤال فيه عن مصر، خطبة الشيخ العريفي في مصر التي ألقى يعني خطبها هنا في السعودية انتشرت، وزير التعليم نشرها في المدارس ونشرت في التلفزيون.
وزير التعليم عندنا؟
لا، وزير التعليم في مصر.
في مصر،
في مصر. وجه بتوزيعها في مدارس مصر، التلفزيون نشرها، شيخ الأزهر استقبله وتكلم بكلام عنه. كيف تقرأ يعني هذا التوجه؟ الشيخ عايض القرني راح، الشيخ سلمان العودة يؤيد ذهاب الاثنين. إيش القصة في قضية هذا الذهاب؟ وأضف إلي أيضا قضية لماذا أنتم متشددون داخليا ومتسامحون خارجيا؟
أولا لسنا نحن منهجنا واحد داخل وخارج، هذا عن نفسي أنا والإخوان يجيبون عن أنفسهم. أما ذهاب الشيخ محمد العريفي والشيخ عايض هذا أمر إيجابي لبلد شقيق مصر، كان الناس يمنعون أول من الذهاب إليه، كان العلماء والمشايخ يمنعون، الآن الأمور مفتوحة، ما الذي يمنع؟ هذا بلد شقيق كأشقائنا في الخليج وكأشقائنا في اليمن، ما الذي يمنع من الذهاب إليه؟ هذا أمر إيجابي.
طيب كونك في عضو لجنة المناصحة، هناك تصريح الوزير العدل محمد العيسى عندما قال لا يوجد في المملكة سجناء رأي، الآن يثار موضوع قضية السجينات حقت بريدة إذا أنت سمعت فيهم، أنت عند من مخالطتك في السجناء الموقوفين هؤلاء، إيش الفرق بين سجين الرأي والموقوف الأمني وقضية المحاكمات وتأخيرها بحكم أنك قريب من هذا الملف؟
أنا أتحدث عن موضوع الذي هو تخصصي، أما الذي ليس تخصصي أنا طبعا لما كنت في المناصحة الذي كان يأتيني هم أصحاب الفكر الذين لديهم أفكار جهادية غير منضبطة وأفكار القاعدة وما إلى ذلك، هؤلاء ليسوا سجناء رأي وإنما هؤلاء لديهم مشكلات وقاموا أو ضلعوا في عمليات معينة. هذا هو الصنف الذي كنت أنا أناقشه وأحاوره.
نعم.
أما السجناء الرأي في تعريف المنظمات الدولية فهم السجناء السياسيون الذين لهم أجندات سياسية وتوجهات سياسية لكن شريطة ألا تقل بالأمن الوطني. يعني دعني أقول لك
طيب خليني أعطيك مثلا السجينات هذه والكلام يتكلم
أنا
عن السجينات.
أنا ما أدري عن السجينات اللي تقول بريدة لكن يعرف أنا عبد الله الحامد وبعض الناس الذين هم هؤلاء تدري لماذا أنا ما أعتبرهم سجناء رأي.
طيب
أنا
بالنسبة خليني أسألك عن تركي الحمد، هو هل يعتبر سجين رأي ولا سجين؟
لا هذا ليس سجين رأي مثله مثل عبد الله الحمد. هذا إنسان عنده شبهة أنه ارتد بالكلام الذي كان، أنا أقول شبهة لأنه يخضع للتحقيق، يعني عندنا القضاء مستقل تماما. هذا ليس سجين رأي، هذا يا شيخ مخالف للعقيدة المسلمين بأنه يتكلم في ثوابت الدين ويتكلم في سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ليس سجين رأي.
هناك 500 ناشط وجه عريضة إلى ولي العهد الأمير سلمان بقضية الإفراج عن تركي الحمد، وقالوا أنه نتوقع قرارا سريعا يصحح هذا الخطأ الذي تم ارتكابه في حق الدكتور تركي الحمد.
سفهاء هو معلش، 500 هؤلاء الذين يطلبون بواحد نال من الدين واعتقل،
هل العبارة حمالة أوجه ممكن أن تخرج بتخريج آخر؟
دع القضاء يقول رأيه، أما هم ما يتدخلون في القضاء ويقولون يا أخي سمو ولي العهد لا يتدخل في القضاء، هذه قضية يا أخي تقضى لهيئة الإدعاء والتحقيق بعد ما ينتهوا.
يعني المفروض الأمير سلمان ما يتدخل في القضاء أنت على كلامك؟
أنا إذا كانت القضية قد وصلت إلى القضاء طالما أنها في هيئة الإدعاء والتحقيق ولا تزال لم تصل إلى القضاء هذه من الصلاحية.
نعم.
لكن إذا وصلت القضاء حتى الأمير سلمان لا يتدخل في هذه القضية، هذه قضية دينية ما هي قضية فكر. ما هل اعتقل مثلا تركي الحمد لأنه تكلم عن فلان ولا علان؟ تركي الحمد اعتقل بتغريدة تمس من ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أصدروا بيان اسمح لي أصفهم بالسفهاء الذين يقولون اطلقوا سراح، كيف واحد يتعدى على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم ونطلق سراحه؟ لا يا أخي، هذه ثوابت دينية لا نتخلى عنها.
أريد أن أتحدث معك لكن الوقت انتهى للأسف. كنت الملك أصدر قرارات تخص مجلس الشورى وتعييناتها، لكن يبدو أنه سوف نؤجلها إلى الأسبوع القادم ولقاء آخر بإذن الله. شكرا لك دكتور محمد نجيمي، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور محمد نجيمي أنه يقول تعاملت مع جامعة كولومبوس مرة واحدة وأخطأت وأنا نادم. السلام عليكم.
يشعر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي ما نرى شاد.